وعن العلم الإجمالي بالحجة الإلزامية كما إذا علمنا إجمالا بقيام بينة على نجاسة أو صرمة أحد النوعين، فهل حال هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي بالإلزام والنجاسة الواقعية، أو يوجد بينهما فرق في المنجزية والمعذرية في قوانين التنجيز؟ قلنا أنه هنا يوجد نحوان من العلم الإجمالي بالحجة، فإن الإجمال تارة يكون في العلم لا في الحجة، لأن كانت البينة موردها متعينا واقعا، كما إذا قامت البينة على أحد العنائين بخصوصه ونحن اشتبه عندنا ذلك، فأصبح الإجمال لدى العالم بالحجة والاشتباه في العلم لا في مؤدى ومصاد البينة. القسم الثاني أن يكون الإجمال في مفاد البينة، كما إذا كانت البينة ابتداء قائمة على نجاسة أحدهما لا معين، لا أنها قامت على نجاسة واحد معين ثم اشتبه عندنا الحال. البينة مفادها كان إجماليا وعلما إجماليا، مثلا هنا الإجمال في مؤدى البينة. قلنا في القسم الأول، تقدم البحث في القسم الأول وظهر أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بالواقع، التكليف الواقعي الإلزامي كالنجاسة الواقعية المعلومة إجمالا، وبين العلم الإجمالي بالحجة على النجاسة بالحكم الظاهري الإلزامي في القسم الأول، وأن الفروق التي ذكرت أثرها السيد الشهيد قدس سره، هذه الفروق ليست صحيحة، وأنه لا فرق في التنجيز والمنجزية ولا يترتب أثر عملي بين هذين العلمين الإجماليين، العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية مثلا في أحد العنائين، أو العلم الإجمالي بالنجاسة الظاهرية أي بالبينة على النجاسة في أحدهما. والفروق الثلاثة التي تقدمت تقدمت المناقشة فيها. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، وهو ما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحكم الظاهري بالبينة والحجة، وكان الإجمال الحجة لا في العلم، يعني العلم بحسب الحقيقة تفصيلي لا إجمالي، المعلوم إجمالي نعلم بقيام بينة، مؤدى البينة أيضا يعني مورد البينة ما قامت البينة عليه أيضا معلوم، وإنما الإجمال في علم البينة، الإجمال في مفاد البينة، لأن البينة تقول أن أحد الإناءين نجسون، ولا تقول أن هذا بالخصوص نجس أو ذاك بالخصوص نجس، فالإجمال في نفس البينة في نفس مؤدى الحكم الظاهري الإلزامي. وهذا القسم الثاني، في هذا القسم هل يوجد فرق بين مثل هذا العلم الإجمالي بالحجة بالحكم الظاهري وبين العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة واقعية مرددة بينهما، أو لا يوجد فرقون؟ طبعا الناحية الفقهية كما قلنا في القسم الأول لم يفرق في الفقه، لم يفرق مفرقون وفقيهون بين العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الواقعي وبين العلم الإجمالي بالحكم الظاهري الإلزامي، سواء كان الإجمال في العلم أو كان الإجمال في الحجة. من حيث التنجيز والمنجزية كلا العلمين الإجماليين منجز بنحو واحد، يوجب تعارض الأصول في الأطراف وتساقطهما، ثم الانتهاء إلى المنجزية ووجوب الموافقة القطعية للمنجزية ووجوب الموافقة القطعية. لكن هناك سيد الشهيد في هذا التنبيه يريد أن يبرز كما أبرز في القسم السابق في هذا القسم أيضا يبرز بعض الفروق. في هذا القسم الثاني هناك جهتان من البحث أو جانبان في هذا العلم يمكن أن يبحث يبرز فيهما مثلا فرق يثار في كل من الجانبين، فرق بين هذا العلم الإجمالي ومنجزيته وبين علم إجمالي يتعلق بالإلزام الواقعي ابتداء، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة واقعية نحو المردد ونحو الإجمال. الجهة الأولى هي أنه مثل هذا العلم الإجمالي بالحجة وبالحكم الظاهري، العلم بحكم ظاهري إجمالي، هل تجب موافقته القطعية أساسا أو لا تجب موافقته القطعية، وإنما تحرم موافقته القطعية فقط. يعني في هذه الجهة الأولى يحاول السيد الشهيد أن يبرز فرقا بين هذا العلم الإجمالي بالحجة وبالحكم الظاهري وبين العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، فإن هذا العلم الإجمالي بالحكم الظاهري بهذا النحو الثاني أي أن يكون الإجمال في البينة هنا أساسا مثل هذا العلم الإجمالي، قد يقال أنه ليس موجبا لوجوب الموافقة القطعية أي منجزيته بمقدار حرمة المخالفة القطعية لا بمقدار حرمة المخالفة أو وجوب الموافقة. قرأنا فيما سبق أن العلم الإجمالي له تنجيزان واقتضاءان، الاقتضاء الأول حرمة مخالفته القطعية بارتكاب كل الأطراف، والذي قلنا أقيل هناك قالوا أن هذا الاقتضاء اقتضاء بنحو العليات، لا يمكن للعلم الإجمالي أن يسمح في مورده بالارتكاب بنحو المخالفة القطعية. النحو الاقتضاء الثاني للعلم الإجمالي في التنجيز اقتضاؤه لوجوب الموافقة القطعية بأن لا يرتكب حتى بعض الأطراف، لو ارتكب البعض دون البعض لا مخالفة قطعية، مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية. يقال هناك قيل هناك على ما تقدم أن العلم الإجمالي فيه اقتضاء ثاني كما يحرم المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء وبنحو العلية كما هو المشهور، العلم الإجمالي كذلك يوجب الموافقة القطعية، لا يكتفي بأن لا يخالف مخالفة قطعية بل لا بد وأن لا يخالف حتى مخالفة احتمالية بأن يوافق موافقة قطعية، وذلك بالاجتناب عن كل الأطراف لا يرتكب حتى طرفا واحدا، هذا يسمى بالموافقة القطعية. والعلم الإجمالي أثره أيضا هذا التنجيز، فللعلم الإجمالي تنجيزان، تنجيزا على مستوى حرمة المخالفة، تنجيزا على مستوى وجوب الموافقة. وهذا الأثر الثاني تقدم أيضا فيه بحث مشهور بين المحقق العراقي وبين المرزا في أن هذا الأثر الثاني بنحو العلية وبنحو الاقتضاء تقدمت هذه الأفكار. إذن هنا يراد أن يقال أو يريد السيد الشهيد أن يقول أن العلم الإجمالي إذا كان علما بالحكم الواقعي الإلزامي هذا مقتضى أو موجب لكلا الأثرين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة، وأما إذا كان علما إجماليا بالحجة علما بالبينة على وجوب على نجاسة أحدهما مثلا، علما إجماليا بالحكم الظاهري وعلما بالحكم الظاهري المردد الإجمالي الذي أثبتته البينة، هنا مثل هذا العلم الإجمالي في هذا القسم الثاني يقال أنه لا يقتضي حرمة المخالفة، لا يقتضي إلا حرم الأثر الأول وهو حرمة المخالفة القطعية، لو يرتكب كلا الإناءين فيساورهما يتناولهما هذه مخالفة قطعية، هذا العلم بالحجة مانع عن مثل هذه المخالفة، هذا عصيان قبيح. أما يجب الموافقة القطعية باجتناب كلا الطرفين يقال أن مثل هذا العلم الإجمالي لا يقتضي ولا يؤثر في تنجيز وجوب الموافقة القطعية ولو على بعض المسالك، على المسالك المشهورة في باب حقيقة الحكم الظاهري وجعل الحكم الظاهري. هذا الفرق الذي يريد أن يبرزه هنا السيد الشهيد، أو يثيره هكذا تعبر، يثيره على خلاف ما هو الفتوى في الفقه، بحيث يريد أن يلزم المشهور أصحاب المسالك المشهورة في باب حقيقة الحكم الظاهري لأنه بناء على مسالككم يصعب حينئذ توجيه وتخريج تأثير مثل هذا العلم الإجمالي أو الحجة الإجمالية بلحاظ الأثر الثاني وهو إيجاب الموافقة القطعية. من هنا يقول السيد الشهيد لأنه من هذا البحث لا يرد، لماذا لم يورد هذا البحث في القسم الأول وأجلنا إلى هذا القسم للعلم الإجمالي بالحجة؟ يعني ما إذا كانت الحجة تعينية والإجمال في العلم لا في الحجة، لأنه هناك الحكم الظاهري المجعول حكم متعين واقعا لا إجمال فيه، لأننا قلنا أن البينة متعينة قامت على نجاسة أحد الإناءين بخصوصه، وإنما الاشتباه هو الإجمال لدى العالم في البينة، لدينا نحن حيث اشتبه عندنا مورد البينة، وإلا ما هو مفاد البينة متعين واقعا. فما هو الحكم الظاهري؟ أي شيء كان حقيقة الحكم الظاهري، كان حقيقته جعل الحكم المماثل أو جعل العلمية أو جعل المنجزية، ذاك الحكم الظاهري متعين ومشخص واقعا في عالم جعله، في عالم فعليته مشخص متعين لا تردد فيه، وإنما التردد لدينا لدى المكلف حيث أن مورد البينة اشتبه عليه. إذن فيكون حال هذا الحكم الظاهري في القسم السابق حال الحكم الواقعي المتعين في نفسه، هذا الأمر تردد عند المكلف لا يعلم أنه في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فيكون التردد في العلم، والعلم إجمالي، والعلم الإجمالي ينجز الواقع أينما كان. في مواد العلم الإجمالي العلم ينجز ذاك التكليف الواقعي المنجز، سواء كان تكليف ذاك التكليف المعلوم المنجز سواء كان تكليفا واقعيا أو كان تكليفا ظاهريا ينجزه. فالقسم السابق هذا البحث لا يرد فيه، لأن هذا البحث على ما سوف يظهر ناشئ سبب عن كيفية جعل الحكم الظاهري، وأنه هل يجعل على الجامع أو يجعل على الخصوصية. هناك حيث أن مفاد البينة معين لا تردد فيه، إذن ما هو الحكم الظاهري المجعول في مورد تلك البينة أيضا متعين لا تردد فيه، ليس على الجامع على الخصوصية. الحكم الظاهري هناك الحكم الواقعي مجعول على الخصوصية، نحن نشوف في أنه أي الخصوصيتين هي مورد ذلك الحكم الظاهري، فيكون الإجمال والتردد في علمنا، والمفروض أن التردد في العلم لا يمنع عن منجزية ذاك الحكم، لأنه تردد مع العلم شك مقرون بالعلم، والشك المقرون بالعلم يوجب منجزية ذاك الحكم الذي يكون إلزاما شرعيا بخلافه. هنا الإجمال في البينة، مفاد البينة مجمل، لأن البينة لا تقول هذا بخصوصه نجس، لم تقل ذاك بخصوصه نجس، قال أحدهما نجس. حينئذ الحكم الظاهري يجعل في مورد البينة على غرار مفاد البينة، حينئذ إذا كان هكذا ينفتح هذا البحث أن هذا البينة مفاده نجاسة الجامع، لا نجاسة هذا بخصوصه ولا نجاسة ذاك بخصوصه، وإنما نجاسة الجامع. فالحكم الظاهري المجعول سوف يكون نجاسة أحد الإناءين، نجاسة الجامع بينهما، أحدهما أيضا جامع من الجوامع الذهنية الانتزاعية. فإذا كان الأمر هكذا حينئذ ينفتح هذا البحث أن هنا هذا الحكم الظاهري المنجز المجعول، حيث أنه مجعول على الجامع بعنوان الجامع مجعولون، إذن لا يقتضي أكثر من الإلزام بالجامع، يعني بعدم ترك الجامع، أما ترك هذا الفرد بخصوصيته أو ذاك الفرد بخصوصيته، ترك خصوصية الفردين إذا ترك أحد الخصوصيتين إذن لا يكون قد خالف هذا الحكم الظاهري، لا يكون حينئذ مخالفا للحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري المجعول هنا هذا الحكم الظاهري جعل بمقدار الإمارة، بمقدار ملاكه وموضوعه، وملاكه وموضوعه هو الإمارة والبينة مثلا، والبينة مفادها لم يكن أكثر من نجاسة أحدهما الذي وجوب الاجتناب عن أحدهما، وجوب الاجتناب عن أحدهما يتحقق كلما ترك أحدهما ولو ارتكب الآخر. حينئذ أي مانع وأي دليل على يقتضي لنا هنا، أي منجز ينجز لنا وجوب الاجتناب عن هذا بخصوصه وعن ذاك بخصوصه، يعني أي منجز ينجز لنا وجوب الموافقة القطعية هنا بعد أن كان هذا التكليف الظاهري الإلزامي المنجز لم يكن تكليفا بالخصوصية؟ لو كان تكليفا بالخصوصية ونحن تردد عندنا تلك الخصوصية في أي الموردين هنا، لأن التكليف متعين والإجمال في العين، قلنا أن الإجمال في العين ينجز الواقع فيتنجز الواقع سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذلك الطرف، وهو معنى وجوب الموافقة القطعية وحرمة حتى المخالفة الاحتمالية والموافقة المخالفة الاحتمالية. وأما حيث أن الإجمال هنا ليس في العلم وإنما الإجمال في نفس البينة والحكم الظاهري، إذن فالذي هو منجز لنا وهو الحكم الظاهري والإلزام الظاهري الشرعي لابد أن نحسب حسابه لنجد أنه هل يتعلق بأحد الخصوصيتين أو يتعلق بالجامع بين الخصوصيتين. المفروض أن مفاد البينة نجاسة أحدهما وأحدهما جامع، إذن يوجد إلزام ظاهري بترك أحدهما لا أكثر، البينة لم تقل هذا نجسون ولم تقل ذاك نجسون، فإذا لم تقل هذا نجسون ولم تقل ذاك نجسون قال أحدهما نجسون، حينما يترك المكلف أحدهما ويرتكب الآخر يكون قد ترك أحدهما، هذا الجامع قد تحقق وهو ترك أحدهما الاجتناب من أحدهما، إذن الآخر لماذا يجب الاجتناب عنه ولماذا تجب الموافقة القطعية وجوب الاجتناب عن الآخر؟ هل يجب الاجتناب عن الآخر باعتبار احتمال النجاسة والإلزام الواقعي؟ المفروض أن الحكم الواقعي ليس واصلا مشكوك بالشك البدوي لا علم بالتكليف الواقعي، المنجز والموجب لوجوب ترك الآخر هذا الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري عنوانه وجوب الاجتناب عن أحدهما، وهذا قد امتثل بترك أحدهما يكون ممتثلا، كيف يقتضي هذا الحكم الظاهري أكثر من المقدار الذي جعل فيه؟ لا يقتضي تنجيزا أكثر من امتثال ما جعل فيه وما جعل له، والذي جعل له لزوم الاجتناب عن أحدهما، وهذا قد تحقق بترك أحدهما ولو فعل الآخر. إذن من هنا تأتي هذه الشبهة أن في القسم الثاني حيث أن مؤدى الحكم الظاهري ابتداء جامع، يقال أن مثل هذا الحكم الظاهري الإلزامي وإن كان إلزاميا ملزما والحكم الظاهري كالواقعي منجز لكن ينجز بمقدار موضوعه لا أكثر من موضوعه، فإذا كان موضوعه أو متعلقه الجامع إذن فلا يقتضي أكثر من تنجيز الجامع، يعني لا يقتضي أكثر من حرمة المخالفة القطعية الأثر الأول، لا وجوب الموافقة القطعية هو الأثر الثاني، فإن وجوب الموافقة القطعية إنما يكون فيما إذا كان الواقع منجزا. وحينئذ هنا هذه الشبهة يريد أن يعرضها السيد الشهيد ويعالجها هنا، وبهذا يكون العلم الإجمالي أو العلم بالحجة الإجمالية مختلفا أثره وتنجيزه عن العلم بالنجاسة الواقعية. لو كان علم بالنجاسة الواقعية المرددة حيث أن النجاسة الواقعية معينة في واقعها والإجمال في العين، هذا ينجز ذاك التكليف الواقعي المعلوم على كل تقديرين، ومعنى أنه ينجزه على كل تقدير أنه يحرم مخالفته القطعية ويوجب موافقته القطعية، بينما العلم بالجامع الإجمالي بالحكم الظاهري الإجمالي، العلم بالحكم الظاهري وبالبينة والحجة الإجمالية، هذا العلم لا يقتضي منجزية بأكثر من حرمة المخالفة أن نخالف هذا الحكم الظاهري المجعول مخالفة قطعية لا يجوز، لأن الحكم الظاهري الإلزامي كالواقعي يجب إطاعته، لكن تجب الموافقة القطعية. هذا لماذا؟ بعد أن كان مفاد هذا الحكم الظاهري إنما هو جعل الإلزام بمقدار الجامع، بمقدار العنوان الإجمالي الذي يتحقق هذا العنوان الإجمالي امتثاله بترك المخالفة القطعية. الموافقة القطعية كيف نثبت وجوبها في مثل هذا المورد؟ لا يمكن إثبات وجوبها حينئذ. قد يقال بأن مثل هذا العلم الإجمالي أقل تنجيزا من العلم الإجمالي بالحكم الواقعي. ثم سيد الشهيد لعلاج هذه الشبهة يقول: هذه الشبهة ترد على بعض المسالك لا على تمام المسالك في حقيقة الحكم الظاهري، أما على مسلكنا مسلكه قدس سره في حقيقة الحكم الظاهري، من أن الحكم الظاهري روحه وحقيقته عبارة عن الاهتمام بالملاك الواقعي والحكم الواقعي في موارد التزاحم الحفظي وفي موارد الاشتباه والالتباس بين الأحكام والملاكات الواقعية الإلزامية والتخصيصية. المولى يهتم بذاك الملاك الواقعي حينما يشتبه ذاك الملاك، يهتم به بناء على هذا المسلك. والذي على هذا المسلك لا يكون الحكم الظاهري بنفسه ذو ملاك مستقل ومنجزية مستقلة، وإنما الحكم الظاهري طريق، والحكم الظاهري بحسب الحقيقة تنجيز لنفس ذاك الملاك الواقعي. ولذلك الحكم الواقعي المشتبه الإلزامي المشتبه إذا كان هكذا. فيقول سيد الشهيد على هذا المسلك: حيث أن ذاك الحكم الواقعي والملاك الإلزامي الواقعي متعين، فمعنى جعل الحجية لمثل هذه الإمارة الإجمالية، مرجع ومآل جعل الحجية لمثل هذه الإمارة الإجمالية، أن ذاك الملاك الإلزامي الواقعي الموجود يريد أن ينجزه المولى، أن يهتم به. يقول: ذاك الملاك أنا أهتم به ولا أرضى بتسويته، سواء كان في هذا الطرف في الإناء الأول أو كان في الإناء الثاني. وحيث أن ذاك الملاك ملاك واقعي متعين، فيكون بحسب الحقيقة مفاد جعل الحجية للبينة الإجمالية ومؤدى جعل الحجية للبينة الإجمالية والحكم الظاهري في موضع البينة الإجمالية أن ذاك الملاك الواقعي سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف المولى يهتم به، وهذا يقتضي الموافقة القطعية. إذ لو ارتكب أحد الطرفين ولو ترك الطرف الآخر، لو صادف أن هذا الطرف كان فيه ذاك النجس الواقعي الملاك الواقعي المفروض أن المولى اهتم به وأبرز اهتمامه به من خلال البينة، وإذا كان قد اهتم به وأبرز لا جعل حكم آخر ومنجز آخر غير التكليف الواقعي لكي يقال هذا الحكم الآخر مجعول على الجامع وليس مجعولا على هذا بخصوصه ولا ذاك بخصوصه، مجعول على الجامع فيمتثل بترك الجامع اجتناب أحدهما بامتثال هذا الجامع وهو اجتناب أحدهما. لا مجال لهذه الشبهة حينئذ بعد أن لم يكن الحكم الظاهري على هذا المسلك جعلا آخر غير الجعل الواقعي، لم يكن منجزا آخر غير منجزية نفس الحكم الواقعي، وإنما هو تنجيز وإبراز اهتمام زائد بالحكم الواقعي المتعين في أحد الطرفين واقعا، إبراز اهتمام المولى به وتنجيزه حتى في مرحلة الشك والالتباس والتزاحم الفطري. فلا يوجد منجز آخر ليقال هذا المنجز عنوانه الجامع فيمتثل بترك أحدهما الذي يحقق الجامع. هذا على هذا المسلك. لكن على مسالك القوم في صياغة حقيقة الحكم الظاهري هنا يشير قد يصعب حينئذ، فيشير قد يصعب حينئذ توجيه هذا الكلام، وأن هذا العلم الإجمالي هذا الحجة الإجمالية تكون منجزة لوجوب الموافقة القطعية. يتعرض السيد الشهيد إلى ثلاث مباني أو مسالك للقوم. مسلك هو ظاهر صاحب الكفاية الذي يقول الحكم الظاهري عبارة عن المنجزية، المجعول في موارد الحكم الظاهري جعل المنجزية الحجية بمعنى مثلا المنجزية والمعدلية. في الإمارات على الإلزام منجزية، في الإمارات على الترخيص معذرية. حينئذٍ يقال هذه المنجزية التي يجعل الشرعية، هذه منجزية شرعية مجعولة شرعان، تقع موضوعا لحكم العقل بالمنجزية كالحكم الواقعي الذي يقع موضوعا بالعلم مثلا التفصيلي أو الإجمالي موضوعا للمنجزية العقلية. المنجزية التي يجعلها الشارع للإمارة، الإمارة بذاتها ليست منجزة، الشارع يجعل لها المنجزية تعبدا وشرعا، تقع هذه المنجزية الشرعية موضوعا للمنجزية العقلية فيجب الامتثال. مثلا هذا مثلا، وهناك يذكر في إشكال على هذا المسألة أن المنجزية إذا كانت عقلية كيف يمكن جعلها الأمر العقلي، كيف يمكن أن يكون مجعولا شرعا أمر واقعي؟ هم يمكن أن يجاب عن ذي أجوبة تقدم لا ندخل أنشر عن أمر واقعي، هم يمكن أن يجاب عن ذي أجوبة تقدم لا ندخل في تفاصيل المسالك، وإنما على تقدير كل مسلك نريد أن نحسب حساب هذه الشبهة. إذا كان المجعول في باب الإمارات المنجزية الشرعية، الإمارات الإلزامية يجعل فيها المنجزية الشرعية. إذا كانت الإمارة تفصيلية كما إذا قامت الإمارة على نجاسة هذا الإناء، هنا واضح تجعل منجزية لحاظ الإمارة التفصيلية، يعني تجعل المقام منجزية هذا الإمارة التي قامت على وجوب الاجتناب عن هذا الإناء بالخصوص، فيكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الاجتناب عن هذا الإناء، هنا لا إشكال. أما إذا كانت البينة والإمارة إجمالية قامت على نجاسة أحدهما أو صرمة أحدهما، هنا هذه المنجزية لماذا تجعل في أي عنوان في المقام؟ هل تجعل المنجزية للحرمة الثابتة على أحد الإناءين والطرفين بخصوصيته؟ أقول هذا الإناء حرمته جعلت المنجزية له، أو ذاك الإناء بالخصوص حرمته جعلت المنجزية له، هذا لا يمكن، لأن كل من الإناءين بخصوصيته لم تقم البينة على الحرمة فيه، فليست مفاد البينة ومفاد الإمارة، والمنجزية تجعل بمقدار الإمارة لا أكثر من مفاد الإمارة، تجعل المنجزية على الفرد المردد بينهما بين هذين الفردين الموجود في الخارج، لا يوجد فرد مردد بينهما في الخارج، الفرد المردد قرأتم أنه فرد ذهني لا فرد خارجي، في الخارج لا يوجد فرد ثالث غير هذا الفرد وغير ذاك. يجعل المنجزية على الجامع بينهما، أحدهما والجامع بينهما، يكون الحرمة للجامع بينهما منجزة بهذا المقدار، لأن مفاد الإمارة والبينة الجامع حرمة أحدهما، هذا يمكن، إلا أن هذا حينئذ يبتلي بذلك هو نفس يعود الإشكال الذي ذكرناه في البداية، وهو أن هذا الجعل جعل المنجزية للحرمة على الجامع بين الإناءين، هذا هو الذي سوف يكون ملاكا للتنجيز العقلي وموضوعا للتنجيز العقلي، وهذا لا يقصد التنجيز إلا بمقداره، لا ينجز إلا بمقداره بحسب الحقيقة، ومقداره إنما هو حرمة الجامع وجوب الاجتناب عن أحدهما، هذا يتحقق باجتناب أحدهما ولو ارتكب الأمر. إذن فلا يكون مثل هذا الحكم الظاهري في المقام لا يمكن جعله إلا بنحو لا يقتضي إلا حرمة المخالفة القطعية ولا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، بخلاف القسم السابق، القسم السابق البينة حيث أنها كانت على أحدهما بخصوصه، فالمنجزية التي تجعل هناك حكم ظاهري وكجعل شرعي أيضا تجعل على أحدهما بخصوصه في القسم السابق. الشك والإجمال عند العالم عند المكلف، فالمنجزية المجعولة هناك كحكم ظاهري مجعولة على أحدهما بخصوصه، ونحن نعلم به إجمالا إما هنا موجود أو هناك موجود، يكون كالحكم الواقعي تماما الذي يكون في أحدهما بخصوصه، والشك والإجمال في العلم، والمفروض من العلم الإجمالي ينجزه أينما كان. أما في هذا القيس حيث أن الإجمال في نفس الحكم الظاهري في نفس مفاد البينة والحكم الظاهري، فابتداء ذاك الجعل الثاني غير الجعل الواقعي هو غير معلوم لكي يكون هو منجزا ابتداء بالعزل لا علم به، الذي نعلم به إنما هو الجعل الظاهري، والجعل الظاهري بمعنى المنجزية التي جعلت في موارد الإمارات
تجعل بمقدار الإمارة، ومقدار الإمارة هنا عبارة عن حرمة أحدهما، فتجعل المنجزية بمقدار أحدهما لا محالة، والمنجزية بمقدار أحدهما لا يقتضي أكثر منه. التنجيز لا يقتضي أكثر من حرمة المخالفة القطعية، أما وجوب الموافقة القطعية يعني وجوب ترك كل منهما، لماذا؟ فإن وجوب ترك كل منهما أكثر من مفاد المنجزية المجعولة. المنجزية المجعولة مجعولة كحكم شرعي على عنوان الجامع، وهذا يمتثل ويتحقق فيما إذا ترك أحدهما، فإنه بهذا يكون قد ترك أحدهما. قل أحدهما نجس، يجب اجتناب أحدهما، اجتنب أحدهما، أحدهما حرام، ترك أحدهما، إذا قد امتثل هذا الحكم الظاهري المجعول بعنوان المنجزية الشرعية. لماذا يجب عليه أن يترك الفرد الآخر؟ لا يجب عليه أن يترك الفرد الآخر. فتلك الشفعة على هذا المسلك، على مسلك ملاحظة الأحكام الظاهرية، الأحكام المجعول فيها حيثيات أخرى حقيقية غير الحكم الواقعي. مجعول آخر بعنوان المنجزية مثلا كما يقول صاحب الكفاية، إذن هنا هذه الشبهة تكون متجهة مثلا، أنه هذا هنا الذي يجعل لا يقتضي أكثر من حرمة المخالفة القطعية، لا وجود الموافقة القطعية، إلا إذا قلنا بأن المجعول موضوع المنجزية الذي هو المجعول الشرعي والحكم الظاهري هو أحد الفردين بخصوصه أو الفرد المردد، أن هذا الأول خلاف مفاد الإمارة والثاني خلاف المعقول في نفسه، لا فرد مردد في الخارج. هذا على هذا المسلك الأخندي. مسلك آخر، مسلك المحقق العراقي قدس سره، الذي يقول جعل العلم الطريقية في باب الإمارات. المحقق العراقي كان هكذا يقول، يقول العلم الإجمالي علم يتعلق بالواقع لا بالجامع. تقدم في بحث العلم الإجمالي خلاف بين المحقق العراقي والمحقق النائيني. المحقق النائيني كان يقول العلم الإجمالي علم بالجامع، وهذا من الأبحاث الأساسية التي تقدمت في الأبحاث السابقة في مباحث العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي شرحه وحقيقته وتحليله هل هو علم بالجامع أو هو علم بالواقع. المرزا كان يقول علم بالجامع، لكن العلم بالجامع لأنه جامع انتزاعي ينجز الواقع في كل من الطرفين على واقع بتمام خصوصياته. المحقق العراقي كان يقول العلم بالجامع يستحيل أن ينجز أكثر من متعلقه، إذا كان علما بالجامع فلا ينجز إلا الجامع، وإنما العلم الإجمالي ينجز الطرفين لأنه علم بالواقع، فأترم هذا الواقع ضبابي في الذهن، لا أنه إجمال في العلم لا في المعلوم، المعلوم هو أحدهما الواقعي، العلم فيه إجمال. هذا أيضا كلام آخر كان المحقق العراقي، وعلى أساسه أيضا اختلف فرع على هذا الخلاف علية العلم الإجمالي واقتضائية العلم الإجمالي، يعني في لحاظ وجوب الموافقة القطعية، أن المحقق العراقي حيث يرى أن العلم الإجمالي علم بالواقع والإجمال في العلم، قال بأن هذا العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المرزا حينما كان يرى أن العلم الإجمالي علم بالجامع كان يقول يقتضي وجوب الموافقة القطعية على بيانات والمناقشات تقدمت مفصلا لا ندخل فيها. لو قلنا بمسلك المحقق العراقي النائيني أن العلم الإجمالي علم بالجامع، ولكن هذا العلم لأنه علم بالجامع الانتزاعي ينجز الواقع، هنا أيضا يمكن أن يقول المجعول من قبل الشارع في مورد البينة العلم بالجامع، العلم التعبدي بنجاسة أحدهما الجامع، وحيث أن هذا الجامع انتزاعي، العلم بالجامع الانتزاعي، العلم التعبدي بالجامع الانتزاعي كالعلم الوجداني بالجامع الانتزاعي، كيف أن ذاك ينجز الواقع؟ هذا أيضا ينجز الواقع، بس هذا بالتعبد الشرعي، ذاك بالحكم العقلي. هذا حين لا يبقى فرق بين هذا العلم الإجمالي وبين العلم الإجمالي بالواقع. لكن المحقق العراقي حيث أنه يرى أن العلم الإجمالي علم بالواقع والإجمال في العلم، حينئذ بناء على هذا يقال بأنه مثل هذا العلم الإجمالي بالواقع، إذا فرض أن البينة احتملنا في حقه الكذب لأن لم يكن للبينة علم حقيقي، كذبت البينة، فلا علم بالواقع، لا يكون شيء، لا يكون أحد إحدى الخصوصيتين الواقعيتين فيها أي تعين هنا بحضر، ليست متعينة لا بلحاظ الحكم الواقعي، قد لا يكون أصلا حكم واقعي، ولا بلحاظ الحكم الظاهري ما يراد جعل العلمية له والعلمية التعبدية له، لأن ما يجعل له العلمية التعبدية إنما هو العلم الإجمالي للبينة، علم البينة علم تعبدي لغير البينة، لنفس البينة العلم علم وجداني، لمن ينقل تنقل البينة إليه العلم، يعني تنقل إليه المؤدى العلم المتعبدي، لابد أن يكون لهذه البينة علم متعلق بالواقع لكي يمكن جعل العلمية التعبدية للواقع في هذا المورد، وإلا لا يكون هناك شيء متعلق بالواقع، لا علم وجداني للبينة متعلق بالواقع، ولا خصوصية أخرى للواقع معلومة لدى المكلف الذي نقلت البينة إليه النجاسة. فالمولى هنا ماذا يجعل؟ إذا جعل العلمية لمؤدى الإمارة، مؤدى الإمارة نجاسة أحدهما، هذا العنوان الجامع، لأن المؤدى لا إشكال أنه جامع، المحقق العراقي يقبل أن المؤدى إنما هو الجامع، لكن يقول العلم الذي يحصل لدى العالم الإجمالي فيه خصوصية أنها تتعلق فيها إجمال، بعبارة أخرى المحقق العراقي كأنه يفكك بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، التصديق والعلم متعلق بالواقع في مواد العلم الإجمالي، لكن العنوان الذي يذكره العالم الإجمالي عنوان أحدهما، هذا العنوان عنوان جامعي بلا شك، لا يقول المحقق العراقي أن عنوان أحدهما واقع، عنوان أحدهما جامع، المفهوم مفهوم جامعي. فنحن هنا في هذه البينة إذا أراد الشارع أن يجعل العلمية التعبدية لمفهوم البينة ومعنى البينة وهو أحدهما، هذا جعل للعلمية التعبدية على الجامع لا على الواقع، لأن عنوان أحدهما عنوان جامع، مفهوم جامع، ليس مفهوما واقعيا، ليس مفهوما يتضمن خصوصية، بل مفهوم جامعي كالكليات الأخرى. والمفروض أن جعل العلمية التعبدية للجامع ليس بأكثر من العلم الوجداني للجامع عند المحقق العراقي، لا يوجد منجزية الواقع، وإنما يوجد منجزية الجامع الذي يمتثل بترك أحد، الذي يكون فيه واقع إنما هو العلم فقط، العلم التصديقي لا مفهوم أحد، وهذا العلم التصديقي قد لا يكون موجودا في البينة أصلا، كما إذا كانت البينة كاذبة أصلا، إذا كانت البينة كاذبة واقعا نحن نحتمل كذبها على كل حال، إذن حيث نحتمل كذبها إذن نحتمل عدم وجود واقع في البين، فإذا كنا نحتمل عدم وجود واقع في البين كيف يمكن إحراز منجز لإحدى الخصوصيتين الواقعيتين لكي يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية؟ لا يمكن حينئذ الحكم بوجوب الموافقة القطعية إذا احتملنا كذب البينة، لأن مفاد البينة كمفهوم ومدلول تصوري ليس إلا الجامع، وجعل العلمية التعبدية له لا يفيد في تنجيز الواقع، المدلول التصديقي للبينة هو المفيد، هو الذي يتعلق بالواقع، إذا كان هناك علم حقيقي لدى البينة الشاهدين العدلين، إذا كان لديهما علم إجمالي حقيقي، العلم الإجمالي عند المحقق يتعلق بالواقع، لكن هذا مشكوك ليس محرزا ليس مقطوعا، فلا يفيد حينئذ إلا مثل هذه البينة، إلا إذا قطعنا بأن هذا الشاهد قطعنا بأن الشاهدين لهما العلم الوجداني، يعني ليسا كاذبين بحيث هما لهما العلم الوجداني، حينئذ يمكن لو علمنا بأنهما عالمين بالحكم الواقعي وأنهما لم يكذبا يفيد حينئذ جعل العلمية التعبدية لعلميهما اللذين متعلقان بالواقع فيفيد بالنسبة للمكلف ينجز الواقع، وإلا لو لم يكن لهما علم لا يفيد جعل العلمية. هذا أيضا على هذا المسألة. مسلك ثالث، مسلك المحقق الإصفهاني طب الزجر، هذا مختصر وواضح أيضا، وهو أنه المحقق الإصفهاني يقول الحكم الظاهري حقيقته عبارة عن جعل حكم مثل الحكم الواقعي، مماثل للحكم الواقعي لكن في مورد الحكم الظاهري، مثلا حينما تقوم البينة على نجاسة شيئين، هنا حتى لو لم يكن هذا نجسا واقعا الشارع يجعل نجاسة أخرى مماثلة للنجاسة الواقعية في مورد قيام البينة، ولهذا يسموه في مسلك جعل الحكم المماثل. إذا كانت البينة تفصيلية واضح ولا يمكن أن يجعل حكما مماثلا لذا. إذا كانت البينة إجمالية كما في ما نحن فيه بأن قامت البينة على نجاسة أحدهما، هنا كيف يجعل هذا الحكم المماثل؟ هل يجعل هذا الحكم المماثل وهو النجاسة أو الحرمة الظاهرية يجعل على أحدهما بخصوصيته؟ هذا ليس مماثلا لمؤدى البينة، لأن البينة لا تقول بنجاسة هذا بالخصوص وبنجاسة ذاك. يجعل النجاسة على عنوان الجامع بينهما، أحدهما بعنوان أن أحدهما نجس، يجعل النجاسة على هذا العنوان الجامعي. شرب أحد المائعين حرام، هذا العنوان، جعل الحرمة ووجوب الاجتناب الظاهري المماثل للواقعي على عنوان شرب أحدهما، هذا ممكن. لكن هذا معناه إيجاب ترك أحدهما، إيجاب ترك أحدهما وإيجاب ترك أحد الذي يحصل بترك أحدهما تخيرا، هذا عبارة عن جعل الحرمة التخيرية أو الوجوب التخيري لاجتناب أحدهما، جعل الوجوب التخيري لاجتناب أحدهما ممكن. إلا أن هذا ليس مطابقا أولا لا يوجب وجوب الموافقة القطعية كما قلنا، يوجب حرمة المخالفة القطعية. أما لو اجتنب أحدهما حقق امتثال هذا العنوان الواجب التخيري، حققه فيجوز له ارتكاب الآخر ولا يكون مخالفا لامتثال الأمر التخيري باجتناب أحدهما، اجتناب الجامع بينهما أولا. وثانيا هذا أيضا خلاف مقصود البينة، فإن البينة لا تريد أن تقول أنه هنا يوجد واجب تخيري للاجتناب، اجتناب تخيري. البينة تريد أن تقول أنها نعلم بأنه لا يوجد واجب تخيري أو حرام تخيري، الواجب أو الحرام الموجود حرام تعييني، هذا الأمر مردد. إذن ماذا يجعل الشارع في مقام جعل الحكم الظاهري المماثل؟ يجعل على أي عنوان؟ على العنوان التفصيلي غير معقول، يعني غير لم تقم عليه البينة. على الفرد المردد، لا فرد مردد حتى يكون هو موضوع الحكم. على عنوان الجامع، حينما يجعل هذا الحكم المماثل على عنوان الجامع، ماذا معناه؟ أن هناك وجوب اجتناب تخيري، وبإن شئتم قلتم أن مفاد البينة ليس وجوب الاجتناب التخيري، مفاد البينة أحد وجوبي الاجتناب إما عن هذا وعن ذاك، وهذا مفاد البينة وجود أحد الحكمين وعنوان المماثل لأحد الحكمين، الحكم المماثل لأحد الحكمين، هذا لا يمكن جعله، الحكم المماثل لأحد الحكمين لا يمكن جعله إلا إذا كان ذاك الحكم متعينا. أما إذا كان هذا مرددا كيف يمكن جعله بحقيقة؟ لا يمكن جعله بعنوان حكم مماثل، لأنه يجعل كل حكم يجعل هذا الحكم المماثل الذي يجعل لابد له من موضوع معين، وموضوعه ما هو؟ أحدهما بخصوصه، هذا لا تقوله البينة. الجامع بينهما، هذا هو الجامع التخيري، هو جعل الوجوب الاجتناب التخيري الذي ليس مفاد البينة ولا يفيد الوجوب الموافقة القطعية، يجعل وجوبا مماثلا بلا موضوع متعين، هذا أيضا غير محفوظ. كل وجوب لابد له من موضوع متعين، في عالم جعله لابد له من وجوب متعين، من موضوع متعين ومن متعلق متعين. إذن إذا كان متعلق مفاد البينة أحد المردد بين الحكمين، لا يمكن في مثل هذا المرجع لحكم مماثل لمؤدى البينة، لأن مفاد البينة أحد الحكمين، لا الحكم على الجامع بين العنوانين، أحد الحكمين اللذين كل منهما لو كان موضوعه أحد الموضوعين بخصوصيته، وده لا يمكن جعل حكم مماثل. كيف يمكن جعل هذا الحكم مماثل؟ لا يمكن جعل حكم مماثل، لأن كل حكم مماثل يراد أن يجعل لابد أن يكون له متعلق متعين، إما الفرد أو الجامع. الفرد يعني أخذ إحدى خصوصيته وهو ما لا تقوله البينة، الجامع أخذ الجامع يؤدي إلى أن يكون الوجوب وجوبا تخيريا ظاهريا تخيريا لا تجب موافقته القطعية، وليس هو أيضا مفاد البينة. هذا أيضا الإشكال على هذا المسألة. فعلى المسالك الثلاثة المذكورة صياغات أصحاب هذه المسالك قد تكون تلك الشبهة التي أثرناها شبهة مستفحلة. ثم هنا أسأل الشيء يذكر جوابا، وهناك جواب آخر أيضا لعله أصح منها، يعني أولى من هذا الجواب، سوف يأتي تعالى.